قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة آل عمران، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. عايزين نشوف بس موسوعة التفسير المأثور، بيقول عن عبد الله بن عباس قال نزلت سورة آل عمران بالمدينة، وعن عبد الله بن عباس من طريق عطاء الخراساني بدنية نزلت بعد الأنفال. ماشي، هو طبعا أكيد لازم تكون بعد الأنفال عشان فيها ذكر أحد، الأنفال فيها بدر. عن عكرمة مولى بن عباس والحسن البصري من طريق يزيد النحوي قال مدنية، عن قتادة بن دعامة مدنية، محمد بن شهاب الزهري مدنية نزلت بعد الفاتحة. طبعا الاثار يعني مش كلها صحيح، ماشي، فاحنا مش هنقف كتير مع الصحيح والضعيف. انا لي ابن ابي طلحه قال مدنيه، قال مقاتل بن ابي سليمان مدنيه كلها، مدنيه كلها. رجح ابن كثير مدنيه السوره مستندا الى احوال النزول، فقال هي مدنيه لان صدرها الى 83 ايه منها نزلت في وفد نجران، وكان قدومهم في سنه 9 من الهجره. وقال ابن عطية هذه السورة مدنية بالإجماع فيما علمت، ماشي، فهي مدنية، هي والله أعلم مدنية بالإجماع يعني. طيب سبب نزول صدر السورة، عن الربيع بن أنس من طريق أبي جعفر قال إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى بن مريم، وقالوا له من أبوه، وقالوا على الله الكذب والبهتان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا هو يشبه أباه؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا بلى. قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. قال أفلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا بلى. قال فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم أو ما علم؟ قالوا لا. قال فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، لستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال لستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما تغذي المرأة الصبي، ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا بلى. قال فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا، فأنزل الله عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كلام ده عند ابن جرير مرسلا، وعند ابن أبي حاتم، واللفظ له، وأبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ كما في التقريب، ماشي. وعن جعفر بن محمد بن جعفر بن الزبير قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والأيهم السيد، وهو من النصرانية على دين الملك، مع ممكن الملك الملكاني مع اختلاف من أمرهم، يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاثة، كذلك قول النصرانية. فهم يحتجون في قولهم يقولون هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بإذن الله ليجعله آية للناس. ويحتجون في قولهم بأنه ولد بأنهم يقولون لم يكن له أب يعلم، وقد تكلم في المهدي شيئا لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله. يحتجون في قولهم أنه ثالث ثلاثة بقول الله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت، ولكن هو وعيسى بن مريم. ففي كل ذلك من قولهم نزل القرآن، ذكر الله لنبيه فيه قولهم، فلما كلمه الحبران قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، قال قد أسلمنا قبلك، قال كذبتما، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. قال فمن أبوه يا محمد؟ فصمت فلم يجبهما شيئا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. فافتتح السورة بتنزيه نفسه مما قالوا وتوحيده إياها بالخلق والأمر لا شريك له فيه، ورد عليهم ما ابتدعوه من الكفر وجعلوا معه من الأنداد، واحتجاجا عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالته. فقال الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أليس معه غيره شريك في أمره؟ الحي الذي لا يموت. وقد مات عيسى في قولهم القيوم القائم على سلطانه لا يزول، وقد زال عيسى. بيقول أخرجه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام عن محمد بن جعفر بن الزبير من طريقه ابن جرير، إسناده معضل. محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني ثقة من أتباع التابعين، توفي سنة بضع عشر ومائة كما في التقريب. والراوي عنه محمد بن إسحاق بن يسار إمام البغاز صدوق يدلس كما في التقريب، وقد عنعنى. يبقى لا يصح هذا الأثر أيضا. وعن محمد بن سهل بن أبي أمامة من طريق ابن إسحاق قال لما قدم أهل نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عيسى بن مريم، نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها. ده أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة، وهذا إسناد مرسل أو معضل. فإن ابن إسحاق من صغار التابعين الذين رأوا بعض الصحابة ولم يثبت لهم السماع منهم كما في التقريب، وروايته إنما هي عن التابعين فمن دونهم. طيب، بيقول عن محمد بن السائب الكلبي أنه قال نزلت هذه الآيات في وفد نجران وكانوا ستين راكبا. وقال مقاتل بن سليمان اجتمعت نجران فمنهم السيد والعاقب، فقالوا نشهد أن عيسى هو الله، فأنزل الله تكذيبا لقولهم ألف لام ميم يخبره أنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. برضو ده يعني هي أشياء غير مسندة، أشياء غير مسندة، كلها غير مسندة. طيب نشوف كتب سبب النزول. في بس يعني في آية رواية هو محسنها، اللي هي لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ببدر فقدم المدينة جمع اليهود وقالوا يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فقالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة، أما والله لو قاتلناك لعرفت أننا نحن الناس. فأنزل الله تعالى قل الذين كفروا أن اليهود ستغلبون تهزمون وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. هذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس. فده المفروض أنه سنده حسن، ذاك الأثر سنده حسن. يعني ممكن يكون صح سنيد في آيات منها كده، طبعا لا شك أكيد يكون في آيات منها يبقى في الصحة فيها أسباب نزول، زي لم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، الحاجات اللي زي دي صح فيها، إنما نزول صدرها كده في وفد نجران والله أعلم هذا لا يصح، هذا لا يصح. ماشي. حتى بيقول قال المفسرون لم يذكروا مسندا. يعني شوف نسخة في تحقيق تاني لأسباب النزول الشيخ كامل بسوني زغلول، وبرضو لا يذكر مسندا، لا يذكر مسندا خلاص. شوف آخر حاجة كده مكان آخر. ان انا اللي اذكره ان هو ضعيف لا يصح حساب النزول ده، او يعني ربما يصل الوضع كده. حتى حديث ابن عباس ده الشيخ الألباني ضعفه، اللي هو لما أصاب رسول من قريش يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بن وقينقاع فقال يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. الشيخ الألباني ضعفه، هو عند أبي داود 3001 والشيخ الألباني ضعفه. شوفوا في حديث كده برضو مفيد لنا، إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، كنانة اصطفى من بني كنانة قريشا، اصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. دي مفيدة برضو في إن الله اصطفى، عشان زي ما قلنا خط الاصطفاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه تم اصطفاءه. وفي بقى إيه في عندنا إحنا، طب إحنا مالنا إحنا من الاصطفاء؟ لا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، احنا برضو داخلين في الاصطفاء، والاصطفاء ده برضو متعلق بالكتاب، عشان برضو الرسوخ في العلم يبقى الرسوخ في علم الكتاب، الرسوخ في علم الكتاب. ودي برضو لقطة مهمة جدا، بس ما عندناش والله اعلم ما فيش حاجة صح في سبب النزول، لم يصح شيء في سبب النزول. في بقى حديث في الحتة بتاع المباهلة بقى، ده اللي في الصحيحين وغيرهم، عن عبد الله بن مسعود قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران وأراد أن يلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه لا تلاعنه، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا أبدا. فأتياه فقال لا نلاعنك ولكننا نعطيك ما سألت، فبعث معنا رجلا أمينا يعلمنا السنة والإسلام، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. سبحان الله، هم أهل كتاب، هم فاهمين أن مسألة الأمانة دي مهمة جدا في المعلم، مهمة جدا في المعلم، سبحان الله. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة، رضوان الله عليه. حديث طبعا في الصحيحين، عن ابن عباس قال لو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. هم عارفين طبعا، فعشان كده خاف. طبعا حديث المباهلة يعني يصح. في برضو حديث عندنا إن لكل نبي ولاة من النبيين، ولا يعني أحباء يعني وكده، وإن ولي أبي وخليلي وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، ودافع عند الترمذي وأحمد وهو في صحيح الجامع. إن أولى الناس بإبراهيم لما قال إن ولي أبي وخليلي وخليل ربي. ماشي، ما عندناش حاجة تاني. طيب في حديث برضو قد يفيد، عن أبي وائل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده سلوك بني إسرائيل، بس خرج بها للإيه، أنزلها على هذا السلوك، على سلوك واحد يشتري بأيمانه إيه ثمنا قليلا. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله. لهم بيقول فلقياني الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه فقال ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت كذا وكذا، فقال صدق لفي والله أنزلت خاصمت ابن عمي لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه، ألك بينة؟ قلت لا. قال: فيمينه. فقلت: يا رسول الله، ما لي بيمينه؟ وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصم امرؤ فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. فتهيأ الكندي لليمين، فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية: أمال إن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض. نعوذ بالله من ذلك. وفي رواية: لقي الله يوم يلقاه وأجذم، فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فورع الكندي فقال: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال: فأشهد أني قد تركتها له كلها. سبحان الله. في رواية بقى تأكد بس مسألة اليهود دي، يعني في رواية تانية، شوف سبحان الله، يعني هذا الرجل الصالح الأشعث بن قيس الكندي واختار يعني عرضش آخرته، هو صاحب حق. قال الأشعث بن قيس، الرواية دي في البخاري: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألك بينة؟ قلت لا. فقال اليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. قلت: في هذه الرواية دليل على جواز تحريف أهل الكتاب. يعني في الرواية الثانية أنه كان واحد من أهل الكتاب، كان واحدا من أهل الكتاب، طبعا بقى ما شاء الله علماء، وعند البخاري عن عبد الله بن أوفى أبي أوفى عذرا أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن. طبعا يتكلم بقى في حتة ثلاثة ماشي برضو في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله وهو كاذب لأخذها بكذا وكذا، وفي رواية: أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه الرجل فأخذها. وفي رواية: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر لاقتطع بها مال رجل مسلم، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بآيات الله بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه منها لم يف له. وفي رواية: فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط. نسأل الله العافية. اللي هو الإنسان يتابع حد على خير أو على حق، أو حتى في الإمامة الكبرى يعني لو 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 هينال ويتبسط يبقى تمام، ما هينالش الله المستعان. فده يخلي الناس أصلا برضو دي فيها إشارة للإنسان اللي بيبقى إيه زعلان إن هو مثلا ما نال غيره. مسألة خطيرة جدا والله. بعد كده بقى: ما كان لبشر، وجاب كلام ابن عباس انه قال في قوله تعالى: لكن كونوا ربانيين، قال: حلماء فقهاء. طبعا مر علينا الكلام فيها. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم؟ بيقول عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم تندم، فأرسل إلى قومه يسألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاء من عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فبعث بها قومه فرجع تائبا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه. طيب برضو: إن الذين ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه ده في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهون أهل النار عذابا يوم القيامة فيقول الله تعالى له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي شر منزل. فيقول له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول الله تعالى: كذبت، قد سألتك ما هو أقل من ذلك فلم تفعل، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار فأبيت إلا أن تشرك بي. قال: فيرد إلى النار. فذلك قوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله. أدك أجاب طبعا في سبب نزول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، حديث سيدنا أبو طلحة: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. جاء فيها حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد هو صحيح. طيب يبقى أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء لا يعلمهن إلا نبي، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. قال: سألوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه، لأن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. فأعطوه ما شاء الله من عهد وميثاق وقالوا: ذلك لك. قال: فسألوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة آنثت. قالوا: صدقت. فأخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة. قال: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، وفي رواية كان يشتكي عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. فقالوا: اللهم نعم، اللهم اشهد عليه. فقال: اللهم اشهد عليهم. ده برضو جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الآية بتاعت كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن ما حرمه على نفسه كان إيه؟ كان لحوم الإبل وألبانها، لحوم الإبل وألبانها، وحكى يعني سبب التحريم إيه؟ هل إن هو مرض شديد وطال سقمه فنذر الله لإن شفاه لإيه ليحرمن، يعني نذر كده. طيب بعد كده: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا. في الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. فقلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. سلام على الجمال. يعني بعد السؤال عن المسجد الحرام والسؤال عن المسجد الأقصى تأكيد على المفهوم ده، لأن قلت عليه مفهوم المسجدية. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. يعني سبحان الله، نبي أنت أمي رسول الله، فعلا مسألة رد الحاجات للأصول الكبرى دي مهمة. جاب برضو كلام في: ومن دخله كان أمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاب برضو ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلكم من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. ودي برضو نقطة مهمة عشان نفهم فكرة ان ايه ان ذكر أهل الكتاب برضو عشان ما احنا ما حدش يتخذ سننهم حتى ان كان منهم من اتى امه علانية، اعوذ بالله، لكان في امتي من يصنع ذلك. وان اليهود افترقوا في دينهم على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وان النصارى افترقوا في دينهم على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. لا إله إلا الله. وهي الجماعة. فقالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. الحمد لله، ما أنا عليه وأصحابي، كلام جميل، نسأل الله أن نكون كذلك. كلام ده بيريح. طيب، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. عن أبي غالب قال: لما أتي برؤوس الأزارقة من قبل العراق، الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، نصبت عند باب مسجد دمشق، فجاء أبو أمامة الباهلي فرفع رأسه فنظر إليهم، فلما رأهم دمعت عيناه فقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى تحت أديم السماء من قتلوه، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ثم انصرف عنهم فقلت: يا أبا أمامة، أرأيت هذا الحديث حيث قلت كلاب النار أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء تقوله برأيك؟ قال: سبحان الله، إنك إذا لجريء، لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قلت: فلأي شيء بكيت؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، 70 أمة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال: هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، قال: خير الناس للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يعني احنا المفروض أن نكون خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: استضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقيل له: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: عجبت من قوم يساقون إلى الجنة مقرنين في السلاسل ما أكرهها إليهم. فقلنا: يا رسول الله، من هم؟ قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم الإسلام. سبحان الله. طيب، ليسوا سواء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون صلاته، ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، فأنزل الله هذه الآيات: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون حتى بلغ، وما يفعل من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. أرض دي يعني من الحاجات المهمة، إن أهل الكتاب منهم أناس صالحون متطابقين معنا. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له السريانية، وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمتها له. قال فلما تعلمتها كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. حتى لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أمرني عمر رضي الله عنه أن أرفع إليه ما أخذت وما أعطيت في أديم واحد، وكان لي كاتب نصراني يرفع إلي ذلك. فأعجب عمر رضي الله عنه وقال إن هذا لحافظ، وقال إن لنا كتابا في المسجد جاء من الشام، فادعه فليقرأ. فقلت إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد. فقال عمر رضي الله عنه أجنب هو؟ قلت لا بل نصراني. فانتهرني وضرب فخذي وقال أخرجه، وقرأ يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم من بعض، وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ليهدي القوم الظالمين. فقلت والله ما توليته، إنما كان يكتب. قال ما وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟ لا تكرمهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله. وده أصل مهم أوي، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله. لذلك حتى جماعة احنا كنا بنقول في الإدارة أمانة الإنسان وصلاحه يفرق، وخصوصا اللي يكون بطانة، يعني لازم يكون بطانة، ده لابد انه يكون سبحان الله. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنت قد بيت البغضاء ونفت. يعني هي مش بيتكلم على اليهود والنصارى بعينهم، ده وصف حتى لو في مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل على وإذ غدوت من أهلك تبوئون مقاعد للقتال، قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتين منكم أن تفشل بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. يعني هي وإن كان ظاهرها إذ هم الطائفتين منكم أن تفشل، بس قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي وإن كان الآية في ظاهرها غض منهم، لكن في آخرها غاية الشرف له. طبعا بقى ليس لك من الأمر شيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمي رمية على كتفه وشج وجهه شجدا في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبي الله، اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع حين يرفع رأسه في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، رفع يديه فقنت شهرا يدعو لرجال فيسميهم بأسماء فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مدر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مدر مخالفون له غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن لحيان ورعلة وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ويؤمن من خلفه الله أكبر، ثم خر ساجدا حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهداهم الله للإسلام. قال أبو هريرة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدع عليهم، فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. وهنا برضو في نقطة لازم يعني ينتبه ليها، إن فعلا مسألة الدعاء 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 يعني على الكفار والانتصار، يعني في وقت بقى كأن احنا بنخدر نفسنا، يعني احنا بنخدر نفسنا احنا ندعي عليهم وخلاص، يعني احنا اللي هنستفيده. يعني سبحان الله حسيت بالموضوع ده لما جيت في مرة كده شفت واد سافل كده، يعني ما اعرفش جاء قدامي كده قدرا، يعني انا اصلا حتى لو جاء قدامي ما ببصش عليه، بس المهم شفته يعني واد ملحد بي يعني بيتكلم، فانا دمي فار جدا 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 يعني. وبعدين قلت طب اعمل ايه؟ قلت ادعي عليه. وبعدين قلت لنفسي يا رب انت عالم، هو انت مش يعني كاني بقول يعني ملوش لازمه ادعي عليه، يعني ادعي عليه ليه؟ الاهم بالنسبه لي اعمل ايه؟ يعني ادعي ربنا يعافيني، ادعي ربنا يثبت قلبي يعني. لما فكره ادعي عليه ايه لازمته يعني؟ مش شايف ان هو في النهايه ليه معنى قوي. مش عارف برضو لعل الحديث ده وغيره يشهد للمساله دي، يعني ليس لك من الامر شيء يعني او يعذبهم او يتوب عليهم فانهم ظالمون. يعني الدعاء مش هيقدم، معرفش، وكان يعني الدعاء ده مش هيقدم ولا اخر حاجه يعني. اما احنا مثلا ممكن ندعي للناس الصالحين، بس ندعي عليهم هم ليه؟ مالوش معنى اصلا. وبعدين الحديث ده نفسه هو بيشهد ان النبي توقف. انا مش برضو مش بقول بقى ندعي عليهم عشان خاطر بقى الانسانيه ومش الانسانيه والحوارات دي، لا، يعني الواحد يبغضهم في الله. بس يعني هو نزلت الايات على ظهر الحديث، فالنبي توقف او ترك الكلام ده حتى انزل الله ليس لك من امر شيء فهداهم الله للاسلام. قال ابو هريره فصح رسول الله ذات يوم لم يدعو فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال وما ترهم قد قدموا. او ممكن عشان مستمر ما عليه. والذين اذا فعلوا فحشه او ظلموا انفسهم، بيقول الحديث عند الترمذي وابي داود وابن ماجه واحمد عن بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب الا غفر الله له، وقرا هاتين الايتين وما يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين اذا فعلوا فحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. دي خطه تشغيليه لطيفه جدا للامر ده هو. طبعا بقى ولقد صدقكم الله وعده، دي احد واللي حصل فيها استصيدون ثم انزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم. عن ابي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط واخذه ويسقط فاخذه فرفعت راسي فجعلت انظر وما منهم يومئذ احد الا يميد تحت جحفته تحت حجفته من النعاس الترس يعني. فذلك قوله عز وجل ثم انزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أهل شك وريبة في أمر الله. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان. فقال له عبد الرحمن أبلغه أني لم أفر يوم أحد ولم أتخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر. قال فانطلق فخبر بذلك عثمان رضي الله عنه. فقال أما قوله أنه لم يفر يوم أحد فكيف يعرن بذنب وقد عفى الله عنه. فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فقد شهد. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو فأته فحدثه بذلك. عند البخاري وعن نافع قال جاء رجل ابن عمر رضي الله عنهما في فتنة ابن الزبير فقال يا أبا عبد الرحمن إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي بغت فإلى أمر الله فما يمنعك أن تقاتل كما ذكر الله في كتابه. فقال يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلونه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، وليس كقتالكم على الملك فأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ فقال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكأن الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه. فقال هل تعلم أن عثمان تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك أما تغيبه عن بدر وتغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال له ابن عمر اذهب بهذا الآن معك، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. طبعا سبحان الله الحوار ده وحوارات طبعا لسيدنا عبد الله بن عباس كمان يعني حتى مع الخوارج وغيرهم تبين بقى فكرة الرسوخ في العلم دي، يعني سبحان الله الرسوخ في العلم والعمل، يعني فعلا واحد مستقر جدا واحد مستقر وثابت حتى في المسائل دي، يعني في المناقشات وفي المحاججات وفي غيرها مستقر استقرار كبير وثابت ثبات كبير سبحان الله. طيب وما كان النبي أن يغل؟ يقول عن ابن عباس قال فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين، فقال أناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان نبي أن يغل، قال ما كان نبي أن يتهم أصحابه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، طبعا معروف ده بقى في بدر وأحد الكلام ده عشان حديث طويل. سيدنا علي بن أبي طالب يقول إن جبرائيل هبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خير أصحابك في أسارى بدر إن شاء القتل وإن شاء الفداء على أن يقتل العام المقبل منهم عدتهم، قالوا الفداء ويقتل منا عدتهم. سبحان الله. طيب هو حديث طبعا في كلام كتير ده مش وقته، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا، فقلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا، قال ألا أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، فقلت بلى يا رسول الله، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا ليس بينه وبينه ستر، أي مواجهة يعني، فقال يا عبدي تمنى علي أعطك، فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني الحكم أنهم إليها لا يرجعون. فقال يا رب فأبلغ من ورائي من ورائي. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا ما يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. عند مسلم والترمذي وابن ماجه عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا أن أرواحهم في جيف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا ربنا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ثم اطلع إليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا أو لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. في الصحيحين عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قالت كان فيهم أبو بكر والزبير. في قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبع صاحبه حيثما ذهب فاتحا فاه وهو يفر منه فيقول ويلك ما أنت؟ فيقول أنا مالك الذي كنت تبخل به أنا كنزك الذي خبأته. قال فوالله لن يزال يطلبه حتى يطوقه فيتقيه بيده فيلقمها فلا يزال يقدمها كما يقدم الفحل أو كما يقدم الفحل ثم يتبعه بسائر جسده فيأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه حتى يقضى بين العباد. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. دي سورة يعني ما سيحصل له يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عن أنس بن مالك عند البخاري والترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم. القاب ما بين مقبض القوس وأسيته وقيل ما بين الوتر والقوس. لقاب قوس أحدكم وفي رواية موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. قرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عند مسلم والنسائي وأحمد عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنهما وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. دي خطة تشغيلية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. قال: فجمع عبد الله بن عمرو يديه فوضعهما على جبهته، ثم نكس هنية، ثم رفع رأسه فقال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. طبعا عشان كان اللي بيتكلم كان هو أصلا يعني من أنصار سيدنا علي، من يشيعون عليا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا عليه إكاف، تحته قطيفة فتكية، وأردفني وراءه، وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال ابن رواحة: بل اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: عفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. توجه يعني أمر ظهر بقى. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة إلى نهاية القصة المعروفة والتي قتله فيها. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. في الصحيحين عن علقمة بن وقاص قال مروان لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل له: لئن كان كل امرئ عذرا فرح بما أوتي فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآيات في أهل الكتاب. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه، فاستحمدوا بذلك إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طبعا قلنا هو سيدنا ابن عباس بيبرز سبب النزول يعني، لكن بيقول إن أنت مش منطبق عليك تماما يعني، لا تنزل عليك، مش بقاش تنزيل كلي، تنزيل جزئي. وعن أبي سعيد الخدري قال: أن رجال من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا ما لم يفعلوا، فنزلت الآية. فده دليل تاني هو على أنها مش خاصة باليهود يعني بس، هدول المنافقين. ده الكلام ده في الصحيحين. طيب حديث إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، حديث ابن عباس المشهور. يعني بيرى إنه كأن يعني اذكرنا الله قياما وقعودا كأنها صلاة. عن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وقعد، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث البخاري، فهذا برضو فصف الصلاة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. في صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج، ف ثم نخرج على الناس. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جالس إلى السارية يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ فقال جابر أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي أبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال يزيد فزعم جابر أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. عيدان السماسم جمع سمسم، وهذا هو السمسم المعروف الذي يستخرج منه الشعر. وعيدان تراها إذا قلعت تركت في الشمس لأخذ حبها دقيقا أسود كأنها محترقة، يعني رفيعين جدا ومحترقين يعني. فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. قال يزيد فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. راسخون سبحان الله. طيب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. في الصحيحين وعند ابن ماجه وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحمة النجاشي صاحب الحبشة إلى أصحابه في اليوم الذي مات فيه، فقال قد توفي يوم رجل صالح مات بغير أرضكم. فقالوا من هو يا رسول الله؟ قال النجاشي. فاستغفروا لأخيكم وقوموا فصلوا عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع وفي رواية إلى المصلى، ثم تقدم وصفنا خلفه صفين فأمنا وصلى عليه كما يصلي على الجنائز وكبر عليه أربعة تكبيرات. قال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث. طبعا الحديث ده من أعلام النبوة، لأن سبحان الله النبي وهو في مكة عرف بوفاته في الحبشة. عند النسائي والطبري عن أنس رضي الله عنه قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. فقالوا يا رسول الله نصلي على رجل ليس بمسلم؟ فأنزل الله جل ثناؤه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الكلام ده في النسائي وعند الطبري وهو في السلسلة الصحيحة الشيخ الألبان. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيها حديث ألا أدلكم صح مسلم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وعند أحمد وفصح الترغيب والترهيب منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، الكشح الخصر، تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر. يعني عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. ده من الأحاديث اللي احنا جبناها في ما يقوم مقام ليلة القدر. من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. فالإنسان اللي ليلة يسهرها يعني في أمر المسلمين يعني في رباط في طاعة الله فهو كألف ليلة صيامها وقيامها. حديث عند ابن ماجه في صحيح الجامع وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وأنا عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وده في عند الترمذي والنسائي وأحمد بن حبان وفي الصحيحة في صحيح الترغيب والترهيب. الشيخ الألباني كان ضعفه ثم تراجع عن تضعيفه. وعن سهل بن سعد السهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما عليه. أنا عشان بس الناس تبقى محتسبة في الوقت اللي هي بترابط فيه ده، وخصوصا ان ميادين الجهاد مش مفتوحة، فيعني وفي سبيل الله دي جميلة يعني. عن مجاهد قال كان أبو هريرة رضي الله عنه في الرباط ففزعوا إلى الساحل ثم قيل لا بأس فانصرف الناس وأبو هريرة واقف فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، هذا في صحيح الجامع الصحيحة وصحيح ترغيب طريب وكمان الشغل أن أتصححه، ده بس اللي بنأكد عليه في مفهوم أنها مش فكرة يعني كثرة الأجر، وإلا فهو في غيره أو فيما سواه. طيب كده تقريبا الحمد لله نكون يعني استعرضنا تقريبا ما يخص ما جاء في السنة أو ما جاء في الأثر يعني مما يخص سورة آل عمران. تمام. طيب نكتفي بالقدر ده النهاردة، وإن شاء الله يعني غدا بقى نستعرض ما بعدها إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي